الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح البرهانية للعلامة محمد البرهاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الحساب وأصول المسائل والعول. باب الحساب وأصول المسائل والعول. باب الحساب من الأبواب المهمة، يعني نحن كنا انتهينا من الأبواب الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة، يعني القواعد الفقهية وفقه المواريث، والفرضي كما يقول العلماء فقيه وحاسب معا، يعني يجمع بين الفقه والحساب. ما حصلنا عليه من الفقه هو يكفيك أن تقول أن فلانا يحصل على النصف وفلان الربع وفلان الثمن وفلان الثلث، لكن بقي كيف يقسم، كيف تؤصل المسألة، كيف تصححها، كيف تقسم التركة، كيف قسمة القراريط. هذه التفاصيل تدخل في باب في باب الحساب وتأصيل المسائل وتصحيحها، ولها قواعدها التي استنبطها العلماء حتى تسهل العملية الفقهية أو تسهل حسبة المواريث. فأول ما نقول في باب الحساب، نقول بأن العلماء يؤصلون المسائل، يؤصلون المسائل بمعنى يردونها إلى أصل معين. فمثلا أنت بتأتي تقول أنه معنا في المسألة زوج مثلا وأم وعم، وعليكم السلام، فنقول الزوج له النصف والأم لها الثلث والعم له الباقي، تمام. هذا الفقه، هذا ما اقتضاه الفقه. لكن الآن هو يقول لك أنا عندي تركة جاهزة، يعني كيف أقسمها؟ ربما لا أستطيع أقسمها بمجرد أن تقول لي أنه الزوج له النصف والأم لها الثلث. فيأتي ما يسمى بتأصيل المسائل، تأصيل المسائل، وهو استخراج أصل ترجع إليه تلك السهام، بأن تقول مثلا هذه المسألة من ستة والزوج له ثلاثة سهام والأم لها سهمان وباقي سهم للعم، وبالتالي ستقول إن مسألتنا من ست للزوج فيها ثلاثة سهام، للأم فيها سهمان، للعم سهم واحد. هذا نسميه أصل المسألة، هذا نسميه أصل المسألة، اللي هو إن المسألة من ستة، وهذه اللي هي أمام الزوج أمام الأم أمام العم تسمى سهام الورثة، سهام الورثة. فيقال إن الزوج له ثلاثة سهام، الأم لها سهمان، العم له سهم واحد، وكل هذا من ستة من ستة سهام. يعني بمعنى ان لو كان عندي تركة او عندي جربة او عندي قطعة من الارض، ان ممكن اقسمها من ستة اقسمها ستة اقسام، اعطي منها ثلاث اقسام للزوج والام لها منها سهمان، يعني كأنها نسبة. والحقيقة انها كأنها كالكسور، بمعنى ان الزوج واخد ثلاثة من ستة، يعني واخد ثلاثة على ستة، والام واخدة اثنين على اثنين من ستة، يعني اثنين على ستة، والعم واخد واحد من ستة، يعني واحد على ستة، يعني ثلث. لو جينا ننظر ثلاثة على ستة يعني نص، وهو واخد نص وهو صاحب نص. لو جينا ننظر اثنين على ستة يعني ثلث، تمام، والثلث اللي هو حصل عليه العم اللي هو الباقي. فبالتالي هذه عبارة عن نسب، كأنك بتجعل بتجعل قطعة الأرض أو التركة بتجعلها من مقسمة من عدد سهام معينة، وكل وارث من هؤلاء الورثة له له نسبة سهام بقدر نصيبه في في الإرث له في تلك له في تلك المسألة. فالآن باب الحساب هو يعلمنا كيف نؤصل المسائل، تمام، وإن وقع انكسار كيف نصححه، وإن أعطينا التركة نفسها، كأن قال لك طيب وهذا الميت ترك 12 مليون أو ترك عدة جرب قدرها كذا، أو ترك بيوتا أو ترك عقارات، فكيف فكيف نقسمها، سواء بقسمة التركة العادية أو ما يسمى بقسمة القراريط. طيب، في مبادئ ينبغي أن تستقر عند الطالب في الإيه، في علم الحساب، اللي هو وليس المقصود علم الحساب مطلقا، ولكن ده علم الحساب الخاص اللي هو علم حساب الفرائض، علم حساب الفرائض، وهو مستفاد من علم الحساب الأصلي اللي هو العلم الحساب العام اللي بيدرس عموما سواء فيما يخص الفرائض أو فيما يخص إيه غيرها. طيب نبدأ الكلام على تلك القواعد وتلك الإيه، تلك الأصول. أولا العلماء وجدوا إن أصول المسائل، أصول المسائل كلها ترجع إلى سبعة أصول، أصول المسائل كلها ترجع إلى سبعة أصول، تمام؟ أصول المسائل ترجع إلى سبعة أصول. هذه الأصول هي على النحو التالي. قالوا أصول المسائل عبارة عن اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثناشر وأربعة وعشرين. هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة أصول. يبقى أصول المسائل عند الفرضيين هي سبعة، تمام؟ هي سبعة، عبارة عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو اثناشر أو أربعة وعشرين. وجدوا أن في بعض تلك الأصول يعول، يعول بمعنى يزيد، وبعضها لا يعول، فبالتالي قسموها إلى أصول عائلة وأصول غير عائلة، اللي هي السبعة دي نفسها ثلاثة منها، لا ثلاثة منها تعول، وهي الستة والاثناشر والأربعة وعشرين، بمعنى الستة ومضاعفاتها، الستة وضعفها وضعف ضعفها، دول يعولوا، والباقي ما دام ثلاثة تعول والباقي لا يعول يبقى معناه الباقي أربعة، يبقى أربعة منها لا تعول وهي الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية، تمام؟ يبقى بالتالي دي قاعدة مهمة جدا، إن أي طالب علم ينبغي أن يعرف الأصول التي تؤصل منها المسائل. طبعا هذه الأصول يا أخواني هي في حالة وجود صاحب فرض في المسألة وأكثر، أما إن كانت المسألة ليس فيها فرض يعني عصبة، فدي أصولها غير محدودة غير معروفة. بمعنى لو مات الميت عن ثلاث أبناء فالمسألة من ثلاثة، لو مات على أربع أبناء المسألة من أربعة، مات على خمسة أبناء يبقى من خمسة، مات من ستة ستة، مات وله سبع أبناء سبعة، مات وله عشر أبناء عشرة، مات وله عشرين ابن من عشرين، مات وله خمسين ابن المسألة من خمسين. وبالتالي ما تجيش تقول إن الأصول دي ليست هي الأصول المعروفة. ليش؟ لأن كلامنا على الأصول التي يكون في المسألة فيها صاحب فرض. أما عندما تكون المسألة كلها عصبة فده أصلا الأصل المسألة اللي هي العصبة من عدد العصبة الموجودين فيها. يعني أنت الآن ترك كم ابن وأنا أجعل المسألة من عددهم، تمام؟ ولو كان ذكور وإناث أجعل من ضعف عدد رؤوس الذكور مع بالإضافة لعدد البنات يصبح أصل المسألة. يعني لو ترك عشر بنات وعشر أبناء يبقى المسألة من ثلاثين. ليش؟ لأن العشر أبناء أنا بضرب الذكر في إيه؟ في الضعف، فالعشر أبناء بعشرين رأس وعشر بنات زائد العشرين تصبح المسألة من ثلاثين. وبالتالي الأصول اللي احنا ذكرناها إخواني دي يعني مفهومها إيه؟ إنها أصول المسائل التي فيها فرض أو أصحاب فروض، لكن بالنسبة للعصبة المحضة اللي هي المسائل اللي إما عصبة ذكور كلهم أو ذكور وإناث فليست داخلة في تلك تلك الأصول، لأن ديك غير محصورة، ممكن يكون أصلها من واحد لألف ما يهمني، لأنه بعدد العصب. واحد ترك خمسين ابن خلاص المسألة من خمسين، ترك أربعين ابن من أربعين، ترك تسعة وثلاثين من تسعة وثلاثين، تمام؟ وكذلك إن كان فيها نساء وإيه ورجال. فبالتالي تلك الأصول المقصود بها إن في إيه، في فرض، تمام، أو أكثر من فرض سواء كان مع الفرد ده عصبة ولا ما فيش. تمام. يبقى هنا الأصول التي نتكلمنا عليها الآن أو نتكلم عليها هي أصول المسائل الحاوية لفرد أو أكثر. أما المسائل اللي هي عصبة مطلقة سواء كانت عصبة مطلقة من الذكور أو عصبة من الذكور والإناث، فالمسائل التي يعني فيها عصبة فقط لا حصر ولا تحديد لأصولها، لأن أصلها متوقف على عدد الإيه، على عدد الأفراد أو العصبة الموجودين في الإيه في تلك المسألة، وبالتالي ممكن يكون من واحد إلى ألف أو إلى ما لا نهاية، ما لناش يعني مدخل فيها. لكن كلامنا على مسألة فيها فرد واحد أو أكثر من فرد، فسيكون أصولها محصورة في إيه، في تلك السبعة اللي هي 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 لا تخرج عليها. تمام. مثاله لو قلنا مثلا ايه، معنا زوج وعم، فالزوج له نصف والعم عصبة، يبقى المسألة من اثنين، واحد للزوج والباقي للعم. لو معنا زوجة وعم، نفس الشيء، الزوجة معها الربع والعم مع العصبة، يبقى المسألة من أربعة، واحد للزوجة وثلاثة للإيه، ثلاثة للعم. يبقى هنا المسألة كانت من اثنين، أصلا من اثنين، هنا المسألة كانت من إيه، من أربعة، ممكن أخليها من ثلاثة أيضا. لو معي مثلا إيه، لو معي أم، مسألة فيها أم وعم، الأم معها الثلث والعم الباقي عصبة، هتصبح المسألة من ثلاثة، واحد للأم واثنين للعم. يبقى المسألة هذه مسألة من اثنين، مسألة من ثلاثة، مسألة من أربعة، شيء مسألة من ستة. لو معانا جدة وعم، جدة وعم نفس الشيء، المسألة من ستة، واحد للجدة والباقي للعم. شيء مسألة من ثمانية. لو معانا زوجة وابن، تمام، الزوجة تمن والابن الباقي، والمسألة من ثمانية، واحد للزوجة وسبعة للإيه، للابن. تشتي مسألة من 12، يبقى نحتاج إلى أنه يكون فيها ربع وثلث، تمام، أو مثلا سدس وتمن، لا سدس وتمن لا، ربع وثلث. لو معي مثلا زوجة ومعي أم، زوجة وأم، تمام، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث وعم، تبقى المسألة من 12، يبقى 3 سهام للإيه، للزوجة، وأربع سهام للأم، وباقي للعم كم، 5. تمام. شيء 24، معك سدس وتمن، تمام، لو مسألة فيها سدس وتمن، عندك مثلا لو معنا إيه، لو معنا أم ومعنا زوجة ومعنا ابن، معنا أم وزوجة وابن، فالأم لها السدس والزوجة لها التمن والابن له الباقي، ما دام في المسألة سدس وتمن يبقى المسألة من 24، تمام، 24، أربع سهام للإيه، للأم وثلاث سهام للزوجة، يبقى كده مجموعهم 7، تمام، من 24 هيبقى 17، و17 تبقى للابن، وهكذا. يعني الأمثلة كثيرة، وهيأتي المزيد منها إن شاء الله تعالى. لكن المقصود يبقى دي أول إيه، ممكن نقول إنها أول القواعد التي ينبغي أن تستقر في الإيه، في أذهان الطالب. طيب، يأتي السؤال الآن، كيف نؤصل المسائل؟ كيف نؤصل المسائل؟ نبدأ إيه، نأخذها بالترتيب، كيف نؤصل المسائل؟ قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نبين ما يسمى بالعلاقات بين الأعداد. أي عددين في الحساب بينهما علاقة ما؟ أي عددين؟ العلاقات بين الأعداد محصورة في 4 علاقات. إما أن يكون بين العددين تماثل، وإما أن يكون بين العددين تداخل، وإما أن يكون بين العددين توافق. وإما أن يكون بين العددين تباين. أي عددين في الدنيا لا بد أن يكون بينهما علاقة من تلك العلاقات الأربعة، إما تماثل وإما تداخل وإما توافق وإما تباين. تماثل يعني بالمعنى البلدي يكونوا زي بعض، يعني 6 و6، 5 و5، 4 و4، يعني أي عددين زي بعض هيبقى إيه؟ تماثل، يبقى 4 و4، 5 و5، 6 و6 إلى آخر، 10 و10، 100 و100. فلما يكون العددين هم زي بعض تماما ده يسمى بين العددين تماثل. واضح من كلمة تماثل، لأن التماثل بمعنى كلاهما مثل للآخر، خلاص ده واضح. تداخل أن يكون أحد العددين ضعف أو أضعف للآخر، زي 4 و8، 2 و4، 6 و12، 12 و24، 5 و10، 3 و6، 3 و9. تمام، يبقى واحد منهم مضاعفات، سواء كان مضاعف واحد زي 2 و4 او اكتر من ايه، من ضعف زي 2 و6 او 2 و8 او 2 و10، كل هذا يعتبر ايه، تداخل. يعني كأن واحد يبلع الاخر. وهم ساعات يعرفوا يقولوا بمعنى ان احنا ان طرحنا العدد الصغير من الكبير عدة مرات حتى يفنى. فمثلا لو عندي 6 و2، ولو طرحت 6 ناقص 2 4 4 ناقص 2 2 2 ناقص 2 0، يعني ايه، ان لو طرح العدد الصغير في التداخل، ما التداخل معناه ايه، التداخل معناه ان عندي عدد صغير وعدد كبير، والعدد الكبير هو ضعف او اضعاف للعدد الصغير، لازم كده يعني ايه، ما ده معنى التداخل. تمام، فان طرحت انت العدد الصغير من العدد الكبير عدة مرات هيفنيه. تمام، مثلا عندي 20 و5، هرجع اطرح 5 من 20 مرة يبقى 15، وبعدين اطرحها من 15 يبقى 10، وبعدين اطرحها من 10 يبقى 5، وبعدين اطرحها من 5 يبقى 0، فده معنى يفنيه، فده التداخل. اعتقد انه واضح يعني ايه، اللي هو ان يكون احد العددين ضعف او اكتر من ضعف للعدد الايه الاخر. يبقى دي مسألك، دي علاقة ايش؟ تقول دي علاقة تداخل، علاقة التداخل. تمام، طيب علاقة التوافق هي انه ليس احدهما ضعف او اضعف للاخر، لكن ايش، لكن بينهما عدد مشترك يقبلان القسمة عليه، مثل 6 و8، 6 و8. 6 و8 ليس متماثلين بلا شك، من متماثلين يبقى 6 و6 او 8 و8، وليس متداخلين، متداخلين يبقى 6 و12 او 3 و6 او 8 و16 او 4 و8. طب لكن بينهم عدد يقبلان القسمة عليه، يقبلان القسمة على 2، الواحد لا اعتبار به، لان الواحد الكل بيقبل ايه، يقبل به، لكن المقصود غير الواحد. فالستة والثمانية يقبلان القسمة على ايه، على 2. كذلك مثلا لو قلنا 9 و15، 9 و15، تمام، 9 و15 نفس الشيء، 9 تقبل على كم، على 3، والخمسة عشر تقبل على 3، يبقى في عدد مشترك يقبلان القسمة عليه. تمام، كذلك مثلا لو قلنا ايه، 9 و21 يقبلان القسمة على 3، 21 على 3 بقى 7، 9 على 3 بقى 3، يبقى بالتالي 9 و21 بينهما توافق. طيب 21 و36 بينهما توافق، لان 21 ايضا تقبل على 3، وال36 تقبل على 3، فبرضو توافق، يبقى ده اسمها علاقة توافق، سواء يقبل القسمة على اثنين ولا على ثلاثة ولا على اربعة، المهم على اثنين فصاعدا، الواحد لا. ليش؟ لان الواحد اي عدد يقبل عليه. طيب العلاقة الاخيرة التباين، العلاقة الاخيرة الحقيقة هي ليست علاقة، هي عدم العلاقة لكن سموها التباين، بمعنى انه ليس بينهما اي نوع من العلاقات اللي فوق يبقى تباين، زي السبعة والثمانية، 11 و13. فهو التباين عبارة عن تباين، تباعد يعني، كأن التباين ده ايه، انه ما في علاقة من العلاقات الثلاثة وجدت بين الايه، بين العددين، فعلشان يتموا القسمة قالوا ان ده يسموه علاقة التباين، وهي الحقيقة عدم علاقة، ما وجدنا بينهم علاقة، لا هما متماثلين ولا بينهما عدد مشترك متوافقين، ولا كان احدهما ضعفا للاخر فيكون متداخلين، لكن لا متماثلين ولا متوافقين ولا متداخلين فيسميان متباينين، فنقول العلاقة بينهما التباين، 13 و15 15 و17. وفي قاعدة تقول انه ايه، كل عددين متواليين متباينان، كل عددين وراء بعض هتجد ان هم ايه بينهم تباين، يعني اثنين وثلاثة، واحد واثنين، اثنين وثلاثة، ثلاثة واربعة، اربعة وخمسة، خمسة وستة، ستة وسبعة، سبعة وثمانية، ثمانية وتسعة، تسعة وعشرة، عشرة وحداشر، الى ما لا نهاية، هتجد كل عددين جنب بعض وراء بعض هتجد بينهما تباين. بس مش معنى التباين محصور في هذا، لا، التباين يشمل هذا ويشمل غيره، لانه ايضا خمسة وسبعة، ما خمسة وسبعة ليس متواليين لكن بينهما ايه، بينهما تباين، تمام. فالتباين يعني التباين ليس محصورا في الايه، في العددين المتواليين، دي قاعدة تساعدك على ايه، على معرفة التباين، لكن لا تحصر التباين، التباين قد يكون في ايه، في اعداد اخرى، مش لازم انها تكون متتابعة، تمام. يبقى العلاقات دي مهمة يا اخواني، لما يعني مهمة، لانه نحن بيأتي معنا قواعد في علم الحساب، نقول اذا كان العددان متباينين فافعل كذا، واذا كان العددان متداخلين فافعل كذا، فانت على طول تبقى عارف معنى متداخلين، متباينين، متوافقين، متماثلين، لان الاحكام بتأتي مرتبطة بتلك الاعداد، واضح. فالان نستطيع الان نبدأ نؤصل المسائل مستفيدين من تلك الايه، من تلك العلاقات اللي اصبحت اعتقد انها ايه، واضحة. انتبهوا لعلاقة التوافق يا اخوان، لان يقع الغلط فيها، يعني في ناس التوافق دايما يلخبطوا فيه، يعني بحسب تدريسي للطلبة اعرف دايما ان التوافق بيمثل مشكلة، وخاصة لما يأتي في حاجة اسمها الوفق، يعني التوافق ده مهم جدا، وخاصة في قضية الوفق. بمعنى انا عندي الستة والتمانية، لما اقول لك ادي لي وفق ستة ووفق التمانية، في حاجة اسمها الايه، الوفق، بتهمنا في المسائل والطالب يتلخبط فيها. وفق العددين يعني ايش؟ يعني معناه انك تقسم العددين على العدد المشترك بينهما، فالناتج يسمى الوفق. الستة والتمانية الان يقبلان القسمة على كم؟ على اثنين، خلاص يبقى اثنين، اقسم بقى الستة على اثنين تديك ثلاثة، يبقى الثلاثة وفق الستة، واقسم الثمانية على اثنين تدي لك اربعة، يبقى الاربعة وفق الثمانية. يبقى ما معنى وفق العدد؟ معناه العدد مقسوم على العدد المشترك، فوفق الستة معناه الستة مقسومة على العدد المشترك. ايش العدد المشترك؟ العدد المشترك بينها وبين موافقها، ما التوافق او العلاقة بتحتاج الى عددين، فاي علاقة لازم عندي عددين، فانا في التوافق ما اسمي علاقة التوافق لو عندي عددان، فايش العددين اللي عندك؟ قال ستة وثمانية، تمام، يبقى هات لي وفق العددين، يبقى وفق الستة ثلاثة، وفق الثمانية اربعة. كيف جبتها؟ جبتها بان قسمت العددين على الايه، على العدد المشترك بينهما. طيب لو عندي مثلا تسعة وخمستاشر، تسعة وخمستاشر، تسعة وخمستاشر بينهما توافق، صحيح؟ نعم. لما؟ لانهما يقبلان القسمة على ايه، على ثلاثة. طيب هات وفق العددين، وفق التسعة ثلاثة، جبته منين؟ لاني قسمتها على عدد المشترك، وفق ال 15 5، لان قسمت على العدد المشترك اللي هو الثلاثة. طيب لو قلنا مثلا 14 وواحد وعشرون، الاربعة عشر والواحد وعشرون بينهما توافق يقبلان القسمة على سبعة، صح؟ طيب هات وفق الاربعة عشر والواحد وعشرين. وفق الاربعة عشر اثنين، ليش؟ لان قسمت 14 على السبعة. طب وفق الواحد وعشرين ثلاثة، ليش؟ لان قسمت الواحد والعشرين على الايه؟ على السبعة. فالقضية دي مهمة يا شباب، لانها يتلخبطوا فيها، يتلخبطوا فيها ان ايه ما معنى وفق العدد. وفق العدد يعني العدد مقسوم على العدد المشترك بين العددين. ايش العددين؟ طب ما هنا ما سميت وفق الا ايه؟ في وجود عددين لابد في ايه؟ في الكلام. واضح؟ خلاص. طيب ايه المهم؟ اول شيء تستقر تلك العلاقات في ايه؟ في الاذهان، لان سنبني عليها ايه؟ سنبني عليها قواعد التأصيل، تأصيل المسائل. تمام. الان نبدأ نشوف كيف نؤصل الايه؟ نؤصل المسائل. والتأصيل الحقيقة انه ايه؟ يشبه عندما تجمع الكسور وتأتي بايه؟ تحاول تشوف العدد المشترك بينها. اول شيء طبعا احنا لن نتعرض لتأصيل المسائل، خلاص احنا تكلمنا على تأصيل المسائل اللي هي عبارة عن عصبة فقط. نعم نعم. ماله؟ ممكن نعم ممكن يكون هو طبعا العدد، يعني ما العدد ممكن يعمل عدة علاقات، يعني العدد ممكن يدخل في العلاقات الأربعة دي، العدد الواحد. يعني لو عندي أربعة، لما تيجي أربعة معاها يبقى تماثل، لما تيجي مع الثمانية يبقى تداخل، لما تيجي مع السبعة يبقى تباين، لما تيجي مع الستة يبقى توافق. مش مشكلة، بس المهم أنا ما بدرس العدد المطلق، أنا بدرس أعداد معينة. فأنا ما يعني في الدراسة هنا، يعني أنا ما بجيش أدرس الأربعة وحدها، أنا باجي أدرس الأربعة مع علاقتها بعدد معين. فبالتالي ما أدرس الأعداد مطلقة، ولكن أدرس الأعداد مع إيه؟ مع وجود علاقات معينة محدودة أمامي. تمام؟ واضح؟ طيب نبدأ مسألة التأصيل. إيه معنى التأصيل؟ التأصيل هو استخراج أصل المسألة، تفعيل أصل يؤصل تأصيلا. تمام؟ فمعناه أني أصلت المسألة، يعني استخرجت لها أصل، زي ما شفنا. أما ما عندي مثلا أم و مثلا وزوجة وعم، فالأم لها الثلث والزوجة لها الربع والعم له الباقي، فجيت قلت المسألة من 12. تمام. 12 ثلاث سهام للإيه؟ للزوجة، أربع سهام للأم، وبقي إيه؟ خمسة سهام للعم. هذا يسمى تأصيل. تأصيل يعني استخراج أصل للمسألة تخرج منه السهام، ده اسمه ايه؟ اسمه تأصيل. تمام. فالسؤال هو كيف نؤصل المسائل؟ الجواب على النحو التالي. اولا بالنسبة للمسائل، اذا كان كلها عصبة تقدم انها ايه؟ انها بعدد الموجود فيها. تمام. اذا كان كل الايه؟ يبقى لو اعتبرنا دي الاولى على اساس نجمع كل ما يمكن تأصيله، اذا كان كل الورثة عصبة فتأصلها من عددهم، او بالاصح من عدد رؤوسهم، من عدد رؤوسهم، مع مراعاة ايه؟ انه ان كان عندي ذكور واناث انها هجعل الذكر برأسين والانثى برأس، وان كانت صافية على الذكور يبقى الذكر برأس بس، انا بجعله برأسين علشان في مقابل الانثى، لكن لما يكون الذكور لوحدهم يكفيني ان انا اجعل لكل واحد رأس. يبقى 20. لا عفوا، اذا كانوا 10 ذكور وخمسة اناث، العشرة الذكور ب20 والخمسة بخمسة، يبقى 25. يبقى لو كانوا 10 ذكور وخمسة اناث يبقى المسألة من 25. تمام. ان كانوا 10 ذكور بس هو من 10، ما احتاجش ان انا ايه اضاعف لانهم وحدهم. انا بضاعف علشان ايه؟ علشان تتحقق قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين، علشان هرجع بعد كده لما اجعل المسألة من 25 انا عندي 10 ذكور، هدي كل ذكر سهمين، ودي كل انثى سهم، فلما ادي 10 ذكور سهمين هيطلع 20 سهم، وخمسة اناث 5 سهام، تطلع المسألة من 25. تمام. يبقى ده اذا كانت المسألة ايه؟ عصبة كلها. 2، اذا كان في المسألة صاحب فرض واحد زائد عصبة، سواء العصبة واحد ولا اكتر، فاصل المسألة من مخرج او مقام، هم يسموا في الكتب على فكرة يسموا المقام في كتب الفرائض او في كتب الحساب مخرج الكسر، يقولوا مخرج الكسر، بمعنى انا عندي مثلا ايه نص، فمخرج الكسر 2 اللي هو احنا بنسميه المقام. تمام. عندي ثلث، فعندهم مخرج الكسر 3 اللي هو بنسميه المقام. تمام. فلما يكون عندي كسر وحيد في المسألة ومعي عصبة، اجعل اصل المسألة من ايه؟ من مقام الكسر. فان كان عندي في المسألة نص وعصبة يبقى المسألة من 2، عندي ثلث وعصبة يبقى المسألة من 3، عندي ربع وعصبة يبقى المسألة من 4، عندي ثمن وعصبة يبقى المسألة من 8، عندي سدس وعصبة يبقى المسألة من 6. يبقى ده ايه؟ ده واضح. فانا لو عندي في المسألة مثلا ام وعم، الام معاها ثلث والعم عصبة، يبقى المسألة من 3. تمام. واحد للايه؟ واحد للام واثنين للعم. عندي مثلا زوج مع نص وعم، يبقى المسألة من 2، واحد للزوج والباقي للعم. تمام.
نرجع الى مدام
ايوه، لو معك ايه؟ معك كسر واحد، يبقى معك كسر واحد ترجع للمقام اللي هو تجد في الكتب يقول لك مخرج الكسر. لما تقرأ كلمة مخرج الكسر في الكتب هي معناها مقام. تمام. يبقى ده سهل ايضا، ما فيهوش مشكلة. تمام. طيب نبدأ نزود. اذا كان بقى عندي في المسألة اكتر من ايه؟ اكتر من كسر. تمام. عندي نص عندي نص وسدس، عندي ثلث وربع، يعني عندي ايه؟ كسرين او 3. فايش اعمل في تلك الحالة؟ طبعا مش هجعلها من ايه؟ من مقام واحد منهم، لا، هشوف العلاقة في تلك الحالة بين الكسرين، او بمعنى اصح بين مقامي الكسرين، او بمعنى اخر بين مخرجي الكسرين. بمعنى انا عندي ثلث ونص، اشوف العلاقة بين الثلاثة والاثنين، تباين، ساعتها ندي قاعدة، فان كان التباين معها قاعدة، وان كان تماثل معها قاعدة، وان كان تداخل معها قاعدة، وان كان توافق معها قاعدة. يبقى على التفصيل الاتي، يبقى ممكن نقول اذا كان هناك اكثر من كسر فننظر العلاقة بين مقامات الكسور على النحو التالي بقى. ألف، إن كانت مقامات الكسور متماثلة، كان في تماثل، إذا كانت مقامات الكسور متماثلة، إذا كانت متماثلة فخذ أحدها واجعله أصل المسألة، فخذ أحدها واجعله أصل المسألة. مثال: عندي في المسألة زوج وشقيقة، أو زوج وأخت من الأبي، تمام؟ في المسألة زوج وشقيقة، الزوج له النصف، تمام، والشقيقة أو الأخت من الأبي لها النصف، تمام. هنا أنظر بين المقامين، اثنين واثنين، صح؟ يبقى بنظر أنا إلى الإيه؟ إلى المقامات اللي هو العدد اللي تحت أو اللي يسمى المخرج. فإن وجدته متماثلا أجعل أصل المسألة واحد من الإيه؟ واحد من العددين. يبقى أصل المسألة هنا اللي فيها نص ونص يبقى من اثنين. يبقى الأصل المسألة من اثنين، سهم للزوج وسهم للشقيق. كذلك إن كان عندي سدس وسدس فالمسألة من ستة، تمام، سدس وسدس المسألة من ستة. عندي مثلا إيش، تلت وتلت، مسألة من ثلاثة، وهكذا. لو افترضنا تمن وتمن، وإن كان لا يجتمع تمن وتمن يعني، لأن التمن أصلا صاحبته هي الزوجة، لكن الكلام افتراضي بس. لو كان معي تمن وتمن يبقى من ثمانية، لو كان ربع وربع أيضا ربع وربع ما يجتمعش، تمام. في بعض الكسور لا تتكرر أو لا تأتي متكررة في المسألة، لا، ليش؟ لأنه يمنعها مانع، فتمن أصلا صاحبة تمن هي الزوجة، فما يجتمعش، هنجيب تمن منين تاني؟ لكن بنفترض يعني على أساس إيه؟ نتدرب. فالمهم إن كان تكرر الكسر يبقى ناخد واحد من الإيه؟ من المقامين ونجعله أصل المسألة، نصف ونصف يبقى المسألة من اثنين، ربع وربع يبقى من أربعة، ثلث وثلث يبقى من ثلاثة، ثمن وثمن يبقى من ثمانية، وخمس وخمس من خمسة فرضا، تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ إذا كان متماثلين. طيب باء: إذا كان متداخلين، إذا كان أي الكسران، إذا كان متداخلين، وإحنا عرفنا بقى ما معنى متداخلين، يعني أحدهما ضعف الآخر، تمام؟ يعني عندي سدس وثلث يبقى المسألة من ستة، فخذ الأكبر. إذا كان متداخلين فخذ الأكبر منهما، فخذ الأكبر منهما واجعله أصل المسألة. مثاله: لو معي أم وإخوة لأم، أم وإخوة لأم، الأم معاها السدس لوجود عدد من الإخوة، والإخوة لأم معاهم الثلث، يبقى معايا ثلث وسدس، تمام، يبقى المسألة من ستة. مسألة من ستة، ثلث، عفوا، دي سدس وثلث، يبقى المسألة من ستة، واحد للأم وإيه واثنين للإخوة لأم. لو ما كانش في حد تاني نعمل رد عليهما، أعتبر في عم ياخد الباقي مش إشكال، لكن المقصود كده. فمعي سدس وثلث يبقى من ستة، معي نصف وربع يبقى من أربعة. دي لو هكذا فيها رد، هنرجع نجعلها من ثلاثة، يعني الأم معها سهم والإخوة الأم معهم سهمين، اثنين واحد ثلاثة، نرجع نردها إلى ثلاثة فيصبح فيها رد. لكن خلينا الآن من الرد. المهم الشاهد في هذا أن احنا أصلناها من ستة. لو معك ربع ونصف يبقى المسألة من أربعة، لو معك تمن وربع وإن كان لا يجتمع التمن والربع أيضا، لكن فرضا هيبقى المسألة من ثمانية، وهكذا. يبقى لو معك عددين متداخلين يبقى خذ، فخذ الأكبر منهما، فخذ الأكبر منهما، تمام. طيب القاعدة الثالثة: ما هو العلاقات أربعة، يبقى الاحتمالات أربعة، ناخدنا احتمالين. الاحتمال الثاني الثالث عفوا: إذا كان الإيه؟ إذا كان أي العددان يعني متباينين، متباينين فاضربهما، اضربهم في بعضهما، زي ثلث وربع، معي ثلث وربع يعني ثلاثة واربعة، اضرب ثلاثة في اربعة يبقى المثل من 12. تمام. لو فرضنا وان كان ده لا يجتمع ايضا ثلث وثمن، يبقى ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين. يبقى اذا كان العددان متباينين فاضرب احدهما في الاخر واجعله اصل المسألة. مثاله معنى ايش؟ ثلث وربع، ممكن ثلث وربع، ايوه معنا ام، معنا زوجة، زوجة وام وعم، الزوجة معها ربع، الام معها ثلث، والعم مع باقي. فمعنا ثلث وربع، يبقى نضرب المسألة، يبقى الثلاثة في الاربعة تطلع 12، يبقى المسألة من 12. 12 على الأربعة فيها الثلاثة، 12 على الثلاثة فيها الأربعة، وباقي خمسة للإيه؟ للعم. يبقى يهمنا أصل المسألة من 12. تمام. أصل المسألة من 12، يبقى هذا إيه؟ هذا أصل المسألة. يبقى ده إذا كان العددان متباينين فاضرب أحد العددين في الآخر والناتج اجعله أصل المسألة. عندي ثلث وربع يبقى 3 في 4 ب 12، ثلث وثمن يبقى 3 في 8 ب 24. ها ياخذ الباقي تجمع. ها مالوش مدخل، مالوش دخل، احنا بنتكلم الان اللي بيؤثر في المساله. اصل العاصب ده جالس ياخذ الباقي، مالوش دعوه، احنا نحسبها على اساس اصحاب الفروض. تمام. وبالتالي اللي بيؤثر الفروض الموجوده، اما العاصب مالوش دخل. تمام. بقيت الحالة الرابعة اللي هي التوافق. تمام. إذا كان العددان إذا كان متوافقين، زي السدس والثمن. احنا خدنا الوفق، علشان كده انا ركزت على مسألة الايه، معرفة الوفق. فاضرب وفق احدهما في كامل الاخر، يعني انت عندك ثلث وثمن، خد وفق الستة واضربه في الثمانية كاملة، او خد وفق الثمانية واضربه في الستة كاملة. علشان كده انا بينت في الكلام السابق معنى الوفق، لانه بيتلخبط الطالب في ايه، في التوافق بالذات، في التوافق بالذات. مثال لو عندي في التوافق انا اشتري ايه، تمن وسدس، مش كده؟ طيب اخلي العم ده ابن، ها زوجة وام وابن، هتدينا المطلوب. الزوجة هتاخد ايه؟ زوجة وام وابن. الزوجة هتاخد تمن، والام هتاخد سدس، كل ده بسبب وجود الايه، الابن، والابن عصبة. تمام. طيب معي سدس وتمن. الان الستة والثمانية كما قلنا بينهما توافق، يعني يقبل القسمة على عدد مشترك، العدد ده هو اثنين. خلاص اقسم احدهما على الاثنين والناتج اضربه في الايه، في العدد الاخر، يدي لك اصل المسألة. الان احنا معنا ستة وثمانية، تشتري تقسم الستة. طيب ستة على اثنين فيها الثلاثة، روح اضربها في الثمانية، يبقى المسألة من 24. او العكس، هات الثمانية، هات وفق الثمانية، ثمانية على اثنين فيها الاربعة، وروح اضربها في الستة، يبقى الناتج 24. يبقى أصل المسألة 24. تمام. يبقى المسألة دي من 24، 24 على 8 فيها 3، 24 على 6 فيها 4، وباقي كم؟ باقي 17 للإيه؟ للإيه؟ يبقى دي آخر إيه؟ آخر احتمال. نعم. نعم، ده لما يكون في إيه؟ في أكثر من كسر. هتخلص عاد هو، شوف انا هتكلم عليها، بس خلينا نخلص هذا. احنا بنتكلم على وجود كسرين، لانه ممكن يبقى موجود في المسألة ثلاث كسور واربع كسور، لكن الان بنتكلم على كسرين لانه هو الاصل، واللي هنعمله مع الكسرين نعمله مع الثلاثة ونعمله مع الاربعة، لكن دي قواعد مهمة جدا ايه، في تأصيل المسائل. تمام. وهنا تأتيني نقطة مهمة، وهي ان بعد ما اخترت الاصل كيف اجيب السهام دي؟ باجي بعد ما اصلت المسألة، انا الان معي زوجة وام وابن، واصبحت المسألة بناء على القواعد اللي احنا ايه درسناها انه التمن والسدس، يبقى اصل المسألة من 24 بسبب التوافق الموجود بين الايه بين الستة والثمانية، تمام؟ فخدت وفق احدهما، سواء خدت وفق الستة وضربته في الثمانية، او خدت وفق الثمانية وضربته في الستة، فنتج عندي ان اصل المسألة 24. ايش بعد كده بعمل؟ باجي اقول 24 اقسمها على الايه على الثمانية، والناتج اضربه في العدد الايه الفوقاني، تمام؟ يبقى دي نقطة مهمة يا شباب، انه انا كيف احصل على سهام الورثة. انا الان عرفت كيف اوصل المسألة، لكن بقي ان ايه ان اعرف كيف اوصل سهام او اجيء بسهام الورثة. طيب انا عندي الان الزوجة معها ثمن، الام معها سدس، والابن مع الايه مع الباقي، والمسألة اصلتها من 24، فبجي اقول 24 على الثمانية فيها الثلاثة في واحد بثلاثة، 24 على الستة اللي هو المقام فيها الاربعة، في البسط باربعة، تمام؟ وبعدين الابن ده بياخد عصبة عن الباقي، اجمع الاربعة والثلاثة سبعة، واطرحها من ايه من اصل المسألة واعطيه. بنتان وزوجة. طيب حاضر. طيب لو قلنا بنتان وزوجة وعم، تمام، بنتان ثلثان وزوجة ثمن وعم الباقي عصبة، تمام. انا على القاعدة انظر الى المقامات، فعندي في المقام 3 و8، صح؟ خلاص 3 و8 معناها تباين، اضرب الثلاثة في الثمانية، عند التباين اضرب ايه احدهما في الاخر يعطيك اصل المسألة 3 في 8 ب24. خلاص يبقى اصل المسألة انا قررت انه ايه 24، تمام. ارجع اقسم بقى كيف احصل على السهام، اقول 24 على 3 فيها الكم؟ فيها الثمانية، في 2، لان انا باقسم ايه باقسم اصل المسألة على مقام الكسر والناتج اضربه في البسط. العادة ان البسط يكون واحد فما بيضرش حتى لو ما ضربته، لكن في حق التلتين هيضر، لو ما ضربته كان هيطلع لهم 8 سهام بينما هما صاحبة 16 سهما، ف24 على 3 في 8 في 2 ب16، 24 على 8 فيها الثلاثة في واحد بثلاثة، المجموع 19، تمام، مجموع السهام 19، يبقى باقي 5. يبقى دي نقطة مهمة، كيف أحصل السهام بعد ما أصلت المسألة؟ أرجع أقسم أصل المسألة على مقام كل كسر من كسور الورثة، وما أقسم على المقام الناتج أضربه في البسط. غالبا البسط في الكسور، كل الكسور تقريبا في ال، لان احنا خدنا ايه خدنا النصف والربع والثمن والتلتين والتلت والسدس، هتلاقي كلها من فوق واحد ما عدا ايه ما عدا التلتين بس، لان عندك النص، عندك النص البسط حقه واحد، صح، والربع البسط حقه واحد، والتمن البسط حقه واحد، تمام، ولكن تأتي بس الايه التلتين هو اللي بسطه 2، تمام، والسدس بسطه 1، والتلت ايضا بسطه ايه بسط 1، تمام. فهتجد انه ايه انه تقريبا البسط في جميع اصحاب الفروض هتجد واحدا ما عدا في ايه ما عدا في اصحاب الثلثين، هتجد البسط 2، ودي نقطة مهمة ينبغي ان تنتبه اليها، لانه لو ما ضربت في الاثنين يبقى انت كأنك يعني ايه كأنك كسرت النصيب الى نصفين واعطتهما النصف، فانا الان البنتين لو ما ضربت في 2 كان يطلع لهم 8 سهام، بينما نصبهم ايه 16 سهما، يعني اديتهم هبقى اديتهم نصف نصبهم بالضبط، لانه ما ضربت في الاثنين اللي فوق، كأني جعلت ثلث بدل ثلثين، لان معناه كده انا لما ضربت في الاثنين كأني افترضتها او جعلتها ثلث، فاديتهم ثلث وليس ثلثين. واضح اخواني؟ فدي نقطة مهمة في ايه بعد تأصيل المسألة والحصول على الاصل، كيف ايه كيف استخرج سهام الايه الورثة. وبالتالي انا حولت الثلثين والثمن والاشياء دي اللي هي فقه، حولتها حسابيا الى مسألة حسابية عبارة عن مسألة اطلاها من 24 تاخد فيها البنتان 16 اللي هو قيمة الثلثين، وتاخد فيها الايه الزوجة 3 اللي هي قيمة ثمن التركة، والعم خد الباقي ما بقي له بدون تحديد. تمام؟ طيب هذا الكلام هو في حالة وجود ايه؟ وجود كسرين، في حالة وجود كسرين. طيب اذا وجد عندي عدة كسور كثلاثة او اربعة كيف اتصرف مع تلك الايه؟ مع تلك الكسور. تمام؟ هذا هو الايه؟ الموضوع الثاني. طيب تعال نفترض مسألة فيها ايه؟ ثلاث كسور الاول وبعدين نزيد نجعلها اربعة كسور. فلو قلنا مثلا مات الميت عن زوجة، مات الميت عن زوجة، طيب وجدة، وجدة وعن بنت وفي النهاية عم. مات الميت عن زوجة وجدة وبنت وعم. طيب الزوجة تم لوجود الايه البنت، والجدة سدس لوجود الايه اما بوجود ولا مش وجود، هي معايا سدس صح. طيب والبنت النصف والعم الباقي. تمام. اللي احنا تعلمناه في العمل مع كسرين هنعمله مع كسرين، وبعدين نرجع نعمل الناتج مع الكسر الثالث، وبعدين بعد ما ننتهي من الكسر الثالث نرجع نعمل نفس الشيء مع الكسر الرابع. تعال نشوف النصف والسدس بينهما ايه تداخل. خلاص يبقى الستة تغني عن اثنين صح. انا لو كان معي نصف وسدس بس كنت هاخد الستة خلاص، فهنا هاخد الستة خلاص يبقى الاثنين ايه ملغاة، وبعدين اخد الستة وابدأ اشوف العلاقة بينها وبين الثمانية. توافق، توافق صح. خلاص يبقى خذ وفق أحدهما واضربه في صحيح الآخر، يبقى الستة والثمانية خذ وفق الستة اللي هو ثلاثة واضربه في الثمانية بـ 24، أو خذ وفق الثمانية اللي هو أربعة واضربه في الستة يطلع 24. آدي النتيجة، يبقى ما فيش مشكلة. يعني القضية إن إيه الخطوات بس بتزيد لكن نفس القواعد. تمام؟ إن أنا بتعامل مع الثلاث كسور كما تعاملت مع الكسرين، وتعامل مع الأربعة كما تعاملت مع الثلاثة، وبالتالي هنا استنبطنا ان اصل المسألة 24. طيب وارجع اعمل نفس الشيء للحصول على سهام الورثة، اقول 24 على 8 فيها 3 في 1 ب3، 24 على 6 فيها 4 في 1 ب4، 24 على 2 ب12 في 1 ب12، اجمع تلك السهام عشان نطلع الباقي 12 و4 و3 يبقى 19، اطرحها من اصل المسألة 24، باقي 5 اديها للعم والعاصب هو بياخد الباقي. تمام؟ يبقى دي كيفية تأصيل المسألة. نزيد نحاول نجعلها ايه 4، فلو قلنا ايش زودنا مع هؤلاء ممكن نزود ايش ها زودنا جد، ممكن ممكن ايوه ممكن نزود جد، زودنا جد في نفس المسألة.
جد وعم.
لا ما شاء عم هنعمل بيه خلاص ما ملهوش، الجد سيلغي العم فبالتالي مش هنحط اللذين يعني، لكن الجد هيبقى معاه سدس وعصبة صح؟ فمعاه فرض برضو، فنفس القضية. الآن السدس ده داخل في السدس صح؟ تماثل خلاص، واحد منهم يلغي الآخر. تمام؟ والاثنين دخلة في الستة خلاص، يبقى النهاية ما معايا ستة وثمانية. هي واضحة؟ يعني اثنين دخلة في الستة او دخلها في الثمانية، ما أصل بين الاثنين والستة تداخل وبين الاثنين والثمانية تداخل، يعني لا يشترط الترتيب يا أخواني، يعني لا يشترط أنك إيه تمسك كسرين وراء بعض، لا تختار الأسهل على نفسك. فالاثنين دي أنا شفت أنها دخلة في إيه، دخلة في الستة ولا دخلة في الثمانية، خلاص يبقى تغني عنها الستة والثمانية. طيب معي ستة وستة يبقى تكفي منهم واحدة، مش التماثل، قلنا خذ أحدهما تداخل خذ الأكبر خلاص. فأنا خدت الستة بناء على التماثل وأيضا بناء على التداخل، بقي في النهاية معي برضو ستة وثمانية بينهما توافق، تمام. خذ اضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، إما وفق الستة اللي هو ثلاثة في ثمانية بأربع وعشرين، أو وفق الثمانية اللي هو أربع في ستة بأربع وعشرين، يبقى المسألة في النهاية من أربع وعشرين. وفي النهاية لن تخرج عن الأصول السبعة، خلي بالكم، لأن احنا اتفقنا أن الأصول مسائل سبعة، اثنين وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثناشر واربعة وعشرين، اتفقنا ان ما تخرج اصول مسائل عن تلك الاصول، تمام. وسيأتي الاصول التي تعول هي ستة ومضاعفتها، ستة واثناشر والاربعة وعشرين، والاربع اصول التي لا تعول اللي هي الاثنين والثلاثة والاثنين والثلاثة والاربعة والثمانية، تمام. لكن نحن الان ما بنتكلم على العول، احنا بنتكلم على كيفية تأصيل المسائل، تمام. فبالتالي الآن هذه المسألة نبدأ بقى نطلع سهام الورثة. أنا أقول 24 على 8 في واحد فيها 3 في واحد بثلاثة يبقى 3 سهام، 24 على 6 فيها 4 في واحد بأربعة، تمام. 24 على 12 على 24 على 2 فيها 12 في واحد ب 12، تمام. 24 على 6 فيها 4 باقي واحد هندي للجد ايضا، تعال نجمع الاول باقي واحد هندي للجد بالعصوبة، هو الجد معه اربعة زائد واحد، اربعة خدهم بالايه بالفرض اللي هو السدس، والباقي واحد خده لانه عصرة، وبالتالي ممكن نشيل اربعة زائد واحد نخليها خمسة، يبقى الجد معه معه خمسة، يبقى بالتالي المسألة اتحلت كده وتأصلت من 24 للزوجة 3 للجد 4 للبنت 12 للجد 15 للجد 5 عفوا، واضح. فدي قواعد مهمة يعني ينبغي الانتباه إليها، يعني إنه مسألة إذا كان كلهم عصبة هتبقى من عدد رؤوسهم، إذا كانوا عصبة ذكورا وإناثا هنجعل الذكر ضعف الأنثى، تمام. إذا كانوا فرد وعصب فقط هيبقى أصل المسألة من إيه، من مخرج الفرد أو من إيه أو من مقام الفرد، تمام. نصف عصبة أو من اثنين، ربع عصبة أو من أربعة، ثم وعصبة يعني من ثمانية، سدس وعصبة يعني من ستة، ثلث وعصبة يعني من ثلاثة، تمام. ثلثين وعصبة يعني من ثلاثة أيضا، تمام. يبقى ده إيه، ده إذا كان فرد واحد مع إيه مع عصبة. طيب إذا كان معنا فرضان فنبدأ نشوف العلاقات الأربع بين الأعداد، وعرفنا أن العلاقات محصورة إما في تماثل بأن يكون العددان متساويين، أو تداخل بأن يكون أحدهما ضعفا أو أضعافا للآخر كاثنين واربعة أو اثنين وثمانية أو اربعة وستاشر، تمام، أو ثمانية وستاشر أو اربعة وثمانية، تمام، أو خمسة وعشرين أو عشرين ومائة، تمام. المهم ده تداخل، بمعنى انك طرحت العدد الاصغر من العدد الاكبر فانه يفني بعد طرحه منه عدة مرات، ده في التداخل. واما ان يكون متوافقين بمعنى ان يقبل القسمة على عدد مشترك بدءا من اثنين فصاعدا، اما الواحد فلا اعتبار به لانه انت بيكون العددان متباينين زي السبعة والثمانية يقبلان على الواحد، فالواحد ده كل الاعداد بتقبل عليه فلا عبرة به، ولكن المقصود انه ايه في التوافق ان يقبل القسمة على عدد مشترك غير الواحد، بدءا من اثنين فصاعدا زي الستة والتمانية، تمانية والعشرة، العشرة والاثناشر، اثناشر وستة عشر، ستة عشر وعشرين، تمام. فسواء كان يقبل القسمة على اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة او ثمانية الى اخر ما هنالك يسمى توافق. وعرفنا وفق العدد، ما معنى وفق العدد؟ بمعنى انك تقسم العدد على الايه، تقسم العددين المتوافقين على العدد المشترك بينهما، فالناتج يسمى وفق العدد. فإن كان عندي 6 و8 فيقبلان القسمة على 2، فإن قسمت 6 على 2 فالثلاثة الناتجة تسمى وفق 6 والأربعة وفق 8، فده يسمى الوفق. وإما أن يكون العددان متباينين، وده في حالة عدم وجود علاقة من العلاقات الثلاثة، يعني عندما لا يكون العددان متماثلين ولا متداخلين ولا متوافقين، يكونان متباينين كالسبعة والعشرة، 7 و10 أو 7 و9 أو 7 و11 أو 7 و13، لا يقبلان على على لا متماثلين ولا متوافقين ولا متداخلين. وقلنا قاعدة إن كل عددين متواليين فهما متباينان، كل عددين وراء بعض هتجد دايما إنه إنهما متباينان، بدءا من 1 و2 متباينان، 2 و3 متباينان، 3 و4 متباينان، 4 و5 متباينان، إلى آخره. كل عددين متواليين فهما متباينان. فطيب بناء على تلك العلاقات من نستطيع نؤصل نؤصل المسائل عندما يلتقي في المسألة كسران أو ثلاثة. فإن كان الكسران متماثلين كسدس وسدس، تمام، والمقصود بهما المقامات أو المخرج، فإن أصل المسألة يكون 6، نصف ونصف يكون أصل المسألة 2، ربع وربع افتراضا، وإن كان لا يكون ربع وربع فأصل المسألة 4، ثمن وثمن، وإن كان لا يوجد في المسائل الفرضية ثمن وثمن، لكن فرضا بس من باب التدريب يكون أصل المسألة 8، إلى آخر ما هنالك. ده إذا كان متماثلين. أما إذا كان متداخلين، بأن كان أحدهما ضعفا أو أضعافا للآخر، كنصف وثمن يبقى المسألة من 8، كربع ونصف يبقى المسألة من 4، فخذ الأكبر منهما واجعله أصل المسألة. فإن كان متوافقين كسدس وثمن، فاضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، فسدس وثمن يقبلان القسمة على 2، فخذ وفق 6 اللي هو 3 واضربه في 8 يبقى أصل المسألة 24، أو وفق 8 وهو 4 واضربه في 6 يطلع 24 أصل المسألة. وإن كان متباينين فاضرب أحدهما في أو كامل أحدهما في كامل الآخر، ثلث وربع يبقى 3 في 4، ثلث وثمن يبقى 3 في 8 ب24، وهكذا يكون أصل المسألة. فإن كان معك كسر ثالث، فبعد ما تخلص ما بين الكسرين ارجع شوف شوف الكسر الثالث علاقته ايش، واعمل نفس نفس العملية اللي قلناها في التماثل والتداخل والتوافق والتباين. وإن كان معك كسر رابع كرر في نفس نفس العملية. بعد ما تحصل على أصل المسألة تبدأ تطلع سهام الورثة، وسهام الورثة تطلع بأنك تقسم أصل المسألة على مقام الكسر اللي هو لصاحب الفرض، والناتج تضربه في بسطه. فإن كان معك أصل المسألة 24 وصاحب الكسر صاحب ثمن، فقل 24 على 8 فيها 3 في 1 ب3. وإن كان أصل المسألة 24 ومعك صاحب الكسر ثلثين، فقل 24 على على 3 فيها 8 في 2 ب16 سهما، وهكذا يكون تأصيل المسائل كلها حتى نصل إلى إلى الكلام على الانكسار وتصحيح المسائل. واضح إخواني؟ هل في أي استفسار؟ فبعد كده إن شاء الله نرجع نتكلم على هنتكلم على مسألة مسألة العول وكيف تعول المسائل. في النهاية نعم. نعم.
التباين بين العدد الزوجي والعدد الفردي.
نعم تباين يكون نعم. ما هم لما أنت كل عددين متواليين هيكون أحدهم فردي وأحدهم زوجي، هو ده نفس نفس النتيجة، لأنه أنت 1 و2 ده زوجي وفردي، 2 و3 برضو زوجي وفردي، 3 و4 نفس النتيجة. هي طريقة أخرى في في القاعدة نفسها اللي كنا بنقولها إن كل عددين متواليين يعني يكون بينهما تباين، هي نفس الشيء، كل عددين أحدهما زوجي والآخر فردي، بس يكونوا متواليين، لأنه مش كل زوجي وفردي أيضا يكون بينهما تباين، لأن عندك مثلا 6 و3، 6 و3 6 زوجي والثلاثة فردي، ومع ذلك بينهما تداخل، لكن المقصود بإيه؟ المتتابعين اللي وراء بعض، يعني عندك مثلا إيه الخمسة والستة والثلاثة والأربعة الواحد والاثنين اللي هم الإيه الزوجي والفردي المتتابعين، تمام، يكون بينهما إيه تباين. واضح إخواني؟ طيب هنا في بداية الكلام بيقول صاحب البرهانية باب الحساب وأصول المسائل والعول، وهيأتي بالإيه الحساب وأصول المسائل والعول، وبيقول وللحساب إن تر محصلة فاستخرج السبع الأصول أولا، يعني إن تطلب بمعنى رام يروم بمعنى يطلب، إن تطلب تحصيل الحساب فاستخرج السبع الأصول أولا. الأصول السبع كما قلنا اللي هي إيه أصول المسائل، فإنها قسمان يا خليل ثلاثة منها التي تعول، يعني مقصود أن الأصول السبعة تقسم إلى إيه؟ إلى مجموعتين، مجموعة تعول ومجموعة لا تعول. المجموعة التي تعول كما قلنا هي الستة ومضاعفاتها، يعني الستة والاثناشر والأربعة وعشرين، لا. نعم، فهي إيه؟ فهي سبعة أصول كما قلنا، قلنا أنها اثنين والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثناشر والأربعة وعشرين، هذه سبعة ايه سبعة اصول، تمام، منها ثلاثة تعول اللي هي الستة والاثناشر والاربعة وعشرين، والاربعة الباقية لا تعول. وقلنا معنى انها تعول يعني تزيد، والعول كما سيأتي ان شاء الله تفصيل كلام على العول، العول بمعنى الزيادة، وضربنا له مثالا في المسألة المشهورة اللي هي يقال اول مسألة عالت هي التي عرضت على امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في زوج وأختان شقيقتان أو أختان لأب، فالزوج النصف والأختان الشقيقتان الثلثان، فإن بدأ بالزوج وأعطى النصف لن يبقى إيه ثلثان للشقيقتين، وإن بدأ بالشقيقتين فأعطاهما الثلثين لن يبقى للزوج النصف، فعالي المسائل، تمام. فأشار عليه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيل المسائل أو أن يجعلها قسمة الغرماء أو أن يجعلها محاصصة، وهي أنه إيه تكون طريقة العول، بمعنى أن المسألة سنؤصلها من ستة، لأن معنا في المسألة إيه معنا نصف وثلثين، طيب يعني معنا اثنين وثلاثة، اثنين وثلاثة كما هي القاعدة بينهما تباين، يبقى نضرب أحدهما في الآخر اثنين في ثلاثة بستة، يبقى أصل المسألة ستة، وبعدين نرجع إيه نشوف السهام، فهنجد انه ستة على اثنين اللي هو نصيب الزوج في فيها الثلاثة في واحد يطلع له ثلاث سهام، وستة على الثلثين على الثلاثة هيطلع ايه هيطلع اثنين في اثنين لانها ثلثين هيطلع اربعة، لما تيجي تجمع يطلع اربع سهام للاختين وثلاث سهام للايه للزوج هيطلع مجموع سبعة، فبالتالي ارتفع عدد مجموع السهام عن أصل المسألة اللي هو كان ستة، فيقال هنا عالت المسألة، فنلغي الستة ونجعل أصل المسألة من سبعة ونقول عالت الستة إلى سبعة، تمام. وده أحد عول أحد العول الذي تعول إليه الستة، لأن الستة كما سيأتي تعول إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة كما سيأتي في التفصيل، تمام. فده مختصر أو إيجاز في إيه في بيان مسألة الإيه مسألة العول. قال فإنها قسمان يا خليل، يعني يا حبيب ثلاثة منها التي تعول، فابتدأ يتكلم على الثلاثة اللي بتعول، فالست للست مخرجا ترى، يعني الست الستة هي أصل المسألة اللي مخرجها ستة اللي هو السدس، ما احنا قلنا المخرج يعني المقام، فمقصده اللي ايه اللي مقامه ستة يبقى أصل مسألته ستة، وضعفها للربع مع ثلث جرى، اي مقصود ضعفها ضعف الستة اللي هو الاثناشر، هيكون اصل المسألة اللي فيها ربع مع ثلث، ده مقصود ايه وضعفها، الهاء هنا تعود على الستة، وضعفها يعني ضعف الستة، يعني تكون اصل المسألة اثناشر للربع مع ثلث جرى، اي عندما يجتمع ربع مع ثلث، ربع مع ثلث يبقى في تباين بين الاربعة والثلاثة، اضرب احدهما في الاخر هيكون أصل المسألة من اثني عشر، تمام، أو سدس وضعف ضعفها أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى، أي وسدس وضعف ضعفها أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى، يقصد أنه السدس مع الثمن تمام هيبقى ضعف ضعفها، يعني يقصد ضعف ضعف الستة، ضعف ضعف الستة يعني 24، مقصوده إن كان معك سدس وثمن يبقى معناها أصل المسألة من إيه؟ من 24 بسبب التوافق الموجود بين الستة والإيه؟ والثمانية، إنك تأخذ وفق أحدهما وتضربه في كامل الآخر فيعطيك إيه؟ أصل المسألة، فأنت عندك ستة والثمانية فخذ وفق الستة ثلاثة واضربه في الثمانية يطلع 24، أو خذ وفق الثمانية أربعة واضربه في الستة يطلع إيه؟ 24. قال فهذه العول عليها يدخل، هذه اللي هي الستة والاثناشر والاربعة وعشرين، لانه كان بيتكلم عليها بس، تكلم على الستة وضعف ضعفها، وتكلم على تكلم على الستة وضعفها وضعف ضعفها، فالستة معروفة وضعفها اللي هو الاثناشر وضعف ضعفها اللي هو الاربعة وعشرين. قال فهذه العول عليها يدخل ان كثرت فروضها يا رجل، ان كثرت يعني تزاحمت تمام، فتنتهي الستة فيه تترى شفعا الى عشرة ووترة. هنا بقى بدأ يتكلم على الايه، على طيب هو قرر ان الستة والاثناشر والاربعة وعشرين تعول، طيب الستة بتعول الى ايش؟ ابتدى يقول ان الستة تعول الى ايه، تعول الى العشرة شفعا ووترا، يعني وانت طالع، فتعول الى يمكن ان تعول الى السبعة الى الثمانية الى التسعة الى العشرة، وهي طالعة. طيب والاثناشر بتعول الى ايش؟ بتعول الى سبعة عشر لكن بالافراد، فالاثناشر تعول الى خمسة عشر وتعول الى سبعة عشر تمام، الاثناشر تعول الى ثلاثة عشر وتعول الى خمسة عشر وتعول الى سبعة عشر تمام، والاربع والعشرون تعول عولا واحدا، من اجل ذلك تسمى البخيلة، تعول الى سبع وعشرين، فمجموع العول لو جمعناهم هنجدهم تمانية، لان الستة تعول ايه، تعول اربع مرات، والاثناشر تعول ثلاث مرات، والاربعة وعشرين تعول مرة، الستة بتعول الى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، ادي اربع مرات، والاثناشر بتعول الى ثلاثاشر وخمستاشر وسبعتاشر، ادي ثلاث مرات، والاربعة وعشرين تعول الى سبعة وعشرين، ادي ايه، ادي مرة، المجموع كله ثمن ايه، ثمانية من العول تمام. يبقى الستة الاصول التي تعول هي ثلاثة، ستة وضعفها الاثناشر وضعف ضعفها الاربع والعشرون. طيب الى ما تعول الستة؟ بتعول اربع مرات وهي الى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، الاثناشر بتعول ثلاث مرات الى الثلاثاشر والخمستاشر والسبعتاشر، الاربع والعشرون تعول مرة واحدة الى السبعة والعشرين، فيكون الايه، فيكون الاصول التي تعول ثلاثة هي الستة وضعفها وضعف ضعفها، والعول نفسه تمن مرات، اربعة تبع الستة وثلاثة تبع الاثناشر ومرة تبع الايه الاربع والعشرين، وهي الاقل كما قلنا، من اجل ذلك تسمى الايه البخيلة لقلة عولها كما يقول اهل العلم. فيأتي بقى ان شاء الله تعالى الايه، هيبدأ هو الكلام على تفصيل العول، سنتكلم ان شاء الله على العول مفصلا، كيف تعول الستة الى سبعة وامثلة، وكيف تعول الستة الى تمانية وامثلة، وكيف تعول الستة الى تسعة وامثلة، وكيف تعول الاي ستة الى عشرة وامثلة، وكيف تعول الاثناشر الى الثلاثاشر والخمستاشر والسبعتاشر مع مثال او مثالين على كل حالة، وكيف تعول الاربع والعشرون الى سبع وعشرين حتى ايه، حتى يتم باب العول. هل هناك اي استفسار او اي سؤال؟ اي استفسار؟ طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.